إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أضطر إلى قطع الكلام عما نحن بصدده من ذكر بعض فوائد قصة الذبيح عليه السلام، لأعلق تعليقا يسيرا عما حدث ويحدث بمصر من تفجيرات، وسوف أذكر كلاما لعلكم سمعتموه، ولكن المرء قد يقول ويعتقد ما لا يعرف له حقيقة ولا يعمل به. فينبغي قبل الحكم على الفاعلين وقبل الحكم على ما وقع أن ينظر الناس في أمور سأعرضها بشيء من الاختصار. فأولا، لا يعصم من الضلالة إلا الله رب العالمين، فلا يعصم من الضلالة رؤية الصالحين ولا صحبتهم، فإن أقواما رأوا نبينا صلى الله عليه وسلم أكبهم الله عز وجل على مناخرهم في النار، وإن امرأة وابنا عاشوا ردحا من الزمن مع نبي الله عز وجل نوح، وعاشا في الضلالة وماتا عليها، فلا يعصم من الضلالة صلاح الأصل ولا صلاح الفرع، ولا يعصم من الضلالة علم مهما كثر، ولا استقامة حال من نحو مزيد عبادة وصلاح ونحوه، بل لا يعصم على الحقيقة من الضلالة إلا رب العالمين. وهذه مسألة اعتقادية جليلة تؤثر فيما بعدها، فمن علم أن الله عز وجل وحده هو العاصم لا ينكر أن يتغير الناس وأن يتقلب المرء في أحوال مختلفة، لأن العاصم ليس هو العلم، حينئذ لا ينكر أن يضل عالم، وليس العاصم صلاح الأصل ولا الفرع، فلا ينكر أن يضل رجل أبوه من أهل العلم، ولا أن يضل رجل أبناؤه من ذوي الصلاح والفضل، بل العصمة بيد الله عز وجل. وثانيا، كل أحد تقع منه معصية الله عز وجل، وهذه مسألة أيضا جليلة وليس الآن محل تفصيلها على وجهها، لكن كثير من الناس لا يتدبرون نصوص الوحيين فيقعون فيما يقعون فيه من الزيغ والضلالة. فقد روى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب الكذبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. فأنت إذا تأملت هذا الحديث متدبرا لمعناه رأيت فيه العجب، ولقد كان الرجل، من هذا الرجل الذي يكذب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا نص جليل يدل على وقوع أهل الفضل والصلاح والعلم في بعض معصية الله عز وجل. حينئذ لماذا ينكر أن يضل الناس؟ وهذه المعاصي تقع من كل أحد، لأنك قد ترى الناس أحيانا تقوم الآيات البينات والبراهين الواضحات على وقوع بعض ذوي الفضل في المعصية فلا يزالون يجادلون وينافحون عنهم، بل إن الرجل أحيانا قد ينافح عن نفسه وكأنه نبي، يستبشع جدا أن يتهم بوقوعه في معصية الله، وتراه كالليث الحرب كأنه نبي لا يقع منه سوء قط. وعند الحاكم بسند جيد قواه بعض أهل العلم من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث لله توبة. إذا اطلع على أحد من أهل بيته، لأنك ترى الرجل اليوم تلقاه لتبين له أن أخاه كذب أو أن ابنه يكذب، فيدافع وينافح لمجرد أن ابنه له لحية أو ممن يطلبون العلم، وكأنه ينافح عن نبي وهو يقرأ هذا الحديث لا يحدث له في نفسه تذكرا. أيصدق الرجل هذا عن أهل بيت نبيه ثم ينافح عن بعض ولده؟ إن هذا لشيء عجاب. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولم يقل أفلا يقرؤون. التدبر لون جليل بخلاف القراءة. وفي مسند أبي داود الطيالسي وسنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعتل بعير لصفية رضي الله عنها وعند زينب فضل ظهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي هذه اليهودية؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر من أهل بيته، من أزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين، قالت هذه الكلمة. فيقرأ الرجل ويسمع ويصدق وقوع هذا من بعض أزواج النبي حتى هجرها نبينا، ثم يجادل عن بعض أهل العلم. لو قيل إنه قال كلمة خرجت من باب حمية الجاهلية ينافح ويجادل ويهجر، وكأنه يتكلم عن أنبياء مرسلين. من نظر في هذه النصوص متدبرا بعين الإنصاف رأى فيها الهدى. وهذا نص جليل بوب عليه أبو داود فقال باب ترك السلام على أهل الأهواء، لأن المعصية أعم والبدعة أخص، فالبدعة نوع من أنواع المعصية. حينئذ لا تستنكف أن يقع كبير في معصية الله عز وجل، وأنت خبير أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكمل وقعوا في معصية الزنا، فأين أنت من ماعز والغامدية؟ لكنك اليوم تنافح منافحة وتجالد مجالدة عن نفسك وعن ذويك وعن بعض إخوانك وعن بعض أهل العلم، كأننا من الضلالة بمنأى ومن المعصية ببون بعيد. وثالثا، لا ينكر أن يكون الرجل على الهدى الكامل التام ثم ينسلخ منه، فهذا موجود ودلت عليه النصوص، وهذا متعلق بالأصل الأول الذي ذكرناه، فإن العاصم هو الله رب العالمين فقط، فلا يعصم عل ولا حال ولا صحبة صالح قط. وفي كتاب الله عز وجل في قصة إبليس عليه لعنة الله ما يجلي هذا، ولكن لمن قرأ في كتاب الله عز وجل متدبرا طالبا منه الهدى، فإن الشيطان ظل مدة من الزمن نحن لا ندريها يعمل بعمل الملائكة، ثم إنه انسلخ انسلاخا تاما كاملا وصار من الكافرين. فمن نظر في هذا بعين الإنصاف لا ينكر أن ينسلخ بعض أهل العلم من السنة إلى البدعة ومن الهدى إلى الضلالة، فالذي يوقع الناس في الهلكات أنهم لا يتدبرون ما نقول. فإذا كان الرجل صاحب استقامة أمنوا عليه الفتنة وظنوا أنه لا يضل قط، حينئذ يتابعونه ولو قامت النصوص على خلاف قوله وفعله، ويجادلون وينافحون كأنه نبي أو كأنه معصوم. فمن تدبر هذا علم أن العاصم المنجي هو الرب وحده. وفي كتاب الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه هو الذي أنعم عليه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهل هذا ضرب من الناس مضى؟ إن الله لا يتكلم عن أناس مضوا لا تكون لهم بقية، إنما يذكر ما وقع فيه الأوائل إذا كان الأواخر يقعون فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، فهذا سننهم يهتدون على الهدى الكامل، لم يكن من المنافقين، آتيناه آياتنا ثم انسلخ. قال تعالى في كتابه المجيد عن جماعة ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. لماذا تستنكف أن يقع بعض الناس في الضلالة بعد الهدى؟ والله عز وجل أخبر أن أقواما يقعون في الكفر بعد الإيمان، آمنوا ثم كفروا. حينئذ اجعل النصوص هي الحاكمة على الناس، لا ظاهر الحال ولا كثرة العلم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديثه الجليل الذي أقلق قلوب كثير من أهل العلم وقض مضاجعه: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها حتى لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع، فهذا على الهدى أم على الضلالة؟ الذي لم يعد بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أليس على الهدى؟ لكنه ينسلخ، لكنه يضل بعد الهدى. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتن إذا دهمت الناس ضل فيها أقوام وتبدل فيها حال أقوام، فحينئذ كيف تنكر أن يتبدل حال بعض أهل العلم من الهدى إلى الضلالة فضلا عن غيرهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن زمان الفتن يتبدل الرجل من الإيمان إلى الكفر إلى الكفر، فما لنا لا نعقل كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله يؤيد الأصل الأول أن العاصمة والعصمة بيده، فلا يغترن أحد بحاله ولا بحال غيره، وعليه أن يكون دائم القلق متضرعا إلى الله عز وجل. وهذا مثال للانسلاخ من الهدى إلى الضلالة، ومثال لما تقدم ذكره أن رؤية الصالحين وصحبتهم لا يعصم من الضلالة ولا يعصم العلم، إنما يعصم رب العالمين. فهذه ترجمة بشر ابن غياث المريسي، رأس الضلالة في زمنه، وهو الذي أوقد نار الجهمية وسعى فيها حتى وصلت كل مكان. قال الذهبي في ترجمة بشر من كتابه سير أعلام النبلاء: كان بشر من كبار الفقهاء. فهل وعيت هذا؟ لماذا تنكر أن يضل عالم تراه أنت فقيها كبيرا؟ وهل نصوص الوحيين تدل على عصمة الفقهاء أو العلماء أو المفسرين؟ كان بشر من كبار الفقهاء، أخذ عن القاضي أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وروى عن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة. فرجل شيخه سفيان وحماد وأبو يوسف، هل يضل؟ نعم، وينسلخ حتى كفره جماع. أنت اليوم لا تعتقد أن بعض تلاميذ ابن باز يضل، أو العثيمين إذا قال الرجل: أنا شيخي الفوزان أعطيته صك العصمة؟ هذا هو حال الناس، ويقرؤون الكتب لكنهم لا يعقلون. يقول الذهبي: وللمريسي تصانيف جمة، لم يكن مجرد رجل لكنه كان ذا تصانيف، لأن العلم لا يعصي. له كتاب، كتاب في التوحيد، وكتاب في الإرجاء، وكتاب في الرد على الخوارج، وكتاب في الاستطاعة، وكتاب في الرد على الرافضة، وكتاب في كفر المشبهة، وكتاب في المعرفة، وكتاب في الوعيد، وهو من أضل خلق الله. ضل، ماذا يغني عنه؟ وقد ذكر السيوطي في كتابه في تراجم المفسرين وذكر طبقاتهم عن عبد السلام بن محمد بن يوسف أنه صنف كتابا في التفسير في 500 جزء، في 500 مجلد، ذكر في تفسير الفاتحة 7 مجلدات، وذكر في تفسير آية واحدة من سورة البقرة مجلدا كاملا، وهي قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لكنه من المعتزلة، فلم يعصمه علمه، لا يعصمه علمه، بل ذكر عن عبيد الله ابن محمد ابن جر أنه له مصنف في التفسير ذكر 120 وجها في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. علوم حصلوها لكنها لم تعصمهم. يقول الذهبي: ونظر في الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى، أي كان لبشر مع تتلمذه على كبار العلماء له حال ورع. فقد ذكر الذهبي في ترجمته أنه بلغ من ورعه أنه كان لا يطأ أهله ليلا مخافة الشبهة، البيوت ليس فيها مصابيح، فلا يطأ أهله ليلا حتى لا تشتبه امرأته مع غيرها، مع أن هذا نادر، لكنه لم يطأ امرأة قط في الليل، ولا يتزوج امرأة إلا هي أصغر منه ب10 سنين مخافة أن تكون رضيعته. ومع الورع ومع صحبة العلماء ضل وانحرف حتى لا يذكر بش إلا بكل سوء، بل لا يعرف الناس عنه قط كثيرا مما ذكرت، لأن بعض الناس يتوهم أن من يقع في البدعة لا يكون من أهل العلم أو لا يكون له حال استقامة. أما من نظر في العلم أو صاحب الشيوخ الكبار وتتلمذ عليهم أو كان ذا سمت وصلاح وعبادة فهو عند الناس معصوم، عند الناس معصوم، حينئذ تقع الضلالة فلا يقدرون على الحكم عليه بالضلالة، لأنه صاحب تصانيف، لأنه يدرس، لأنه يعطي حلقات، لأنه زاهد ورع. ولو كان الحال هكذا لم يعرف تقي من فاجر، ولم يعرف صاحب هدى من ضال مضل. أيها الإخوة، من تدبر هذا وبالغ في النظر فيه وكرر السمع والبصر وسأل الله عز وجل هدايته رأى الحق والباطل كأنها رأي عين، كما قال الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلموا بارك الله فيكم أن من تأمل ما ذكر أورثه ذلك أمرين: الأول أن يكون دائم الاستعانة بالله عز وجل، أورثه ذلك انكسارا وذلا وإخباتا وإنابة، وذهب من قلبه كل كبر ورياء وعجب، إذ صار الأمر واضحا، فالهدى ليس إليك ولا منك ولا من غيرك، بل بيده وحده سبحانه لا شريك له، فلما العجب؟ وبأي شيء يعجب؟ ولما يرائي الرجل؟ وبأي شيء يرائي؟ وأقوال العبد وأفعاله إذا كانت على الهدى فهي منه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فيصير العبد خائفا وجلا مضطربا قلقا، يخشى على نفسه الخواتيم، ويخشى أن ينسلخ من الهدى إلى الضلالة، ويخشى أن يزيغ ويزل وليس الهدى بيده ولا بيد غيره، فتراه دائما مخبتا منيبا منكسرا مستعينا متوكلا، لا تراه معجبا ولا متكبرا ولا مشركا، لأن المفلس بأي شيء يتكبر وهو مفلس؟ أنت مفلس. ألا ترى أن رجلا لو دخل إلى مكان ومعه جماعة من الناس وهو يظن أن بجيبه مالا، حينئذ يتكلم على هذا الظن ويأكل ويشرب عليه، فإن طلب طعاما وشرابا وهو يظن أن المال بيده ثم أدخل يده في كيسه فإذا هو فارغ، فما تظنون حال هذا الرجل؟ ألا ينكسر قلبه؟ ألا يزل؟ ألا يذهب شموخه وكبره؟ ألا يتضرع إلى صاحب الطعام والشراب أن يعفو عنه؟ فهكذا حالك، إن المرائي يظن أن معه شيئا، وكذا المعجب، أما الذي نظر إلى كيسه فوجده فارغا، وجد أن الهدى ليس بيده، كيف لا ينكسر قلبه؟ كيف لا يزل بدنه؟ كيف لا يكون من المخبتين؟ وثانيا، تورث العبد المسارعة إلى التوبة، فإن الذنوب إذا كانت تقع من كل أحد فإن عواقبها وخيمة، فماذا لو أدركه الموت على تلك المعصية؟ ماذا لو كان ذنبه هو نهايته؟ حينئذ تراه مسارعا إلى التوبة النصوح، أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال كثير من السلف في قول الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قالوا هو قوله سوف أتوب، هذا من الفجر. تريد أن تفجر؟ لأنه إذا قال سوف أتوب ظل على المعصية، والتوبة معروضة بعد. لكن الذي يعلم أن الموت غيب وأن النهاية قد تدركه حتى وهو نائم، لا حول له ولا قوة ولا كسب، لماذا يسوف التوبة؟ لماذا لا يصلح الحال؟ لماذا لا يرد المظالم؟ من علم هذا بادر إلى التوبة النصوح، وعلم أنه في سباق مع الموت، والسعيد من سبق إلى الموت الخير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. السعيد من وعظ بغيره، فكم رأيت رجلا ذهبت نفسه فلته. وكان البخاري رحمة الله عليه قد كتب على كتاب التاريخ على مصنفه: اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح مات من غير علة ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. ومن العجيب أن البخاري ذهبت روحه فلتة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.